الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ساعات صباحية ساخنة جنوبا وبقاعا، هليفي: سنواصل استهداف حزب الله ليدرك أننا سنعيد مواطنينا إلى منازلهم بسلام. ونعيم قاسم: دخلنا مرحلة الحساب المفتوح. جمعية عامة للأمم المتحدة غدا في نيويورك، والأسبوع الحالي اجتماع عسكري دولي في باريس للبحث في تعزيز تجهيزات الجيش. لودريون في بيروت اليوم، وعدد قتل الاعتداء على الضاحية يرتفع إلى 51. تسريبات عن خطط إسرائيلية وافق نتنياهو عليها في شمال غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. لا أحد يمكنه رسم معالم المرحلة المقبلة أو ربما التكهن بما سيأتي في المقبل من الأيام، لأن التطورات الميدانية بين إسرائيل وحزب الله سبقت بأشواط الجهود الدبلوماسية لاحتواء أي تصعيد، والتراشق الكلامي يؤكد أن الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية ستكون قاسية على المنطقة وتحديدا لبنان الذي ينتظره مصير مجهول، وقد ترك وحيدا يواجه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والعمليات الجنونية. وقررت إيران راعية محور الممانعة التي ضمته تحت جناحها مفاوضة الولايات المتحدة جديا بعد ظهور اسم الرئيس العتيد في البيت الأبيض. والملفت أن لبنان الرسمي يكرر في غير مناسبة تشديده على تنفيذ القرار 1701، إلا أن الحزب الحاكم بأمره لا يأتي على ذكره مطلقا، بل يستعين بمنجد اللغة العربية لاعتماد مفردات قاتلة لكل البلد كحرب الإسناد والمشاغلة وأخيرا الحساب المفتوح. أما زيارة جان إيف لودريون اليوم إلى بيروت فرأى فيها البعض أنها لا تحمل جديدا، لأنها على شاكلة جولاته الإقليمية السابقة، وهي تأتي بعد فشل مهمة أموس أوكستين في إسرائيل. كلمة البداية للميدان:
فقد جدد الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق في جنوب لبنان، وأعلن أنه يشن ضربات مكثفة على أهداف لحزب الله. وأغار الطيران الإسرائيلي على جبل ريحان وأطراف البرج الشمالي وزبقين وأطراف القاسمية وأطراف كفر رمان.
وأفادت المعلومات بأن أكثر من 80 غارة استهدفت في نصف ساعة الأودية الواقعة بين بلدتين صار الزراري وعبا جبشيت الشرقية الميري، أطراف كفر تبنيت النبطي الفوقة، دير الزهراني رومين عزة، أطراف حمين الفوقة، أطراف النبطي الفوقة، حي الجامعات، محيط أوتوستراد كفر رمان، الميدنة، أطراف يحمر الشقيف، أرنون، مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان، وأطراف بلدة سجد، محيط معبر كفر تبنيت سابقاً، أطراف أرنون كفر تبنيت.
الإعلام الإسرائيلي قال إن الهجمات الاستباقية استبقت منظومة صواريخ أو استهدفت منظومة صواريخ بعيدة المدى لحزب الله. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن موجة الهجمات الواسعة تهدف إلى تقليص قدرات حزب الله وأحباط تهديداته ضد إسرائيل، وإن تنبيهات استخبارية وصلت إلى الجيش باستعداد حزب الله لمهاجمة إسرائيل.
الغارات وصلت إلى مناطق في أطراف البقاع الشمالي وتحديداً شمستار، نبي شيت وبدنايل، إلى منطقة معينة في جرود الهرمل.
كما رصد طيران حربي فوق جبيل وكسروان على علو منخفض.
وكان حزب الله أعلن الليلة الماضية أنه بعد مراقبة ومتابعة للقوات الإسرائيلية في موقع جل العلام وعند رصد مجموعة من جنودها تتحرك داخله استهدفهم بقذائف المدفعية وأصابهم إصابة مباشرة وفق بيان أصدره.
الحزب سبق وقصف موقعي معيان باروخ والرادار في مزارع شبعة وموقع البغدادي ودبابة ميركافا في موقع المرج إلى قاعدة ومطار رماد دافيد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، والواقع شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين والكاتيوشا في رد أولي على المجزرة الوحشية في مختلف المناطق اللبنانية الثلاثاء والأربعاء الماضيين. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه في حادث خطير في الشمال عثر الأمن على مسيرة تابعة لحزب الله وتبين أنها مفخخة، وأغار الطيران الإسرائيلي مساء أمس على الطيبة.
وكان مجلس الجليل الأعلى الإقليمي تحدث عن إصابة جندي إسرائيلي في منطقة راميم بصاروخ موجه،
وأمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاق كل المدارس في الشمال. كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن تعليمات صدرت إلى المستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.
وفي 12:30 من بعد منتصف الليل نعى حزب الله حسين سعد الملقب بباقر من بلدة عدلون في جنوب لبنان من دون ذكر مكان سقوطه.
وفجرا أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بطائرات مسيرة قاعدة مراقبة لواء جولاني. سبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في جنوب الجولان وحديث عن تسلل طائرات معادية.
وكانت المقاومة المذكورة هاجمت بالطيران المسير الملقب بالأرفد هدفا في غور الأردن، مشيرة إلى أن الهجوم هو الخامس أمس، ومؤكدة استمرار العمليات في دك معاقل للأعداء بوتيرة متصاعدة بحسب بيانها.
في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي أن نظام الدفاع الجوي رصد طائرة مسيرة أطلقت من العراق وعبرت الحدود الإسرائيلية من اتجاه سوريا، وبعد ذلك تم إطلاق صواريخ اعتراضية عدة عليها. أضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن الأمر انتهى.
وأشار الجيش الإسرائيلي لاعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق من دون وقوع إصابات، مؤكداً أنهما لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية.
وأوضح كذلك أنه اعترض صاروخاً ومسيرة فوق الجولان مصدرهما العراق، وكانت المعلومات ذكرت أن القوات الإسرائيلية أسقطت مسيرة في إيلات أيضاً، إلى إسقاطها مسيرتين من أصل 4 أطلقت من العراق ووصلت إلى طبرية وبيسان، وأن مسيرة أصابت قاعدة عسكرية إسرائيلية في الأغوار الشمالية. كما قام سلاح الجو الإسرائيلي باعتراض صاروخ كروز.
في المواقف من الهجوم على الضاحية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي ليفي إن القضاء على مسؤول العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل وقائد العمليات العسكرية لوحدة الرضوان وقاد آخرين في الوحدة زلزال حزب الله، معتبرا أنهم خططوا لاحتلال الجليل وهم مسؤولون عن مقتل العديد من الإسرائيليين بما في ذلك الجنود على مر السنين، ومشددا على أنه ستتم إعادة مواطني الشمال بأمان إلى منازلهم.
أضاف أنه في هذه الأيام رفع جيشه جاهزيته إلى ذروة، وأنه في يوم الجمعة الماضي قام بضرب سلسلة قيادة قوة النخبة في حزب الله وحدة الرضوان، وتم القضاء أيضا على قائدها إبراهيم عقيل، لافتا إلى أن عملية الاغتيال تعكس قدرة مهمة جدا.
وتابع هليفي كانوا يخططون لكيفية تنفيذ العملية التالية، وقد يكون هذا هو ما كانوا منشغلين به في ذلك الاجتماع قبيل تنفيذ عملية الاغتيال، وتحديدا في كيفية التسلل إلى إسرائيل وقتل المدنيين واختطاف جنود الجيش الإسرائيلي وسبقناهم. عملية الاغتيال أتت عبر القدرات الجيدة للجيش الإسرائيلي سواء في الاستخبارات أو الهجوم.
وشدد هليفي على أن الجيش الإسرائيلي هجم منذ بداية الحرب حزب الله بشكل منهجي يوما بعد يوم، ودمر منذ أشهر القدرات التي بناها على مدى عقود طبقة بعد طبقة، مع التركيز على قدراته القتالية وقدرته على إطلاق الصواريخ. ونحن نبعد حزب الله الذي يهدد مواطني إسرائيل عن الخط الحدودي، أولئك الذين يعيشون قرب الحدود ويريدون أن يكونوا متأكدين أنه لن يتم العثور على عناصر حزب الله هناك بعد الآن.
وذكر هليفي هاجمنا مئات الأهداف التي وصفها بالإرهابية في لبنان في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق صباح أمس النار مرة أخرى باتجاه الشمال، وهذا هو إطلاق النار على المدنيين، ولا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تسمح بمثل هذا التهديد لمواطنيها وسيادتها، مشيرا إلى أن حزب الله يضع منصات إطلاقه قرب اللبنانيين ويعرضهم للخطر، وسنفعل كل ما هو ضروري لإزالة وأحباط التهديدات الموجهة ضد دولة إسرائيل، وسنعيد السكان إلى بيوتهم بسلام، وإذا لم يفهم حزب الله ذلك بعد فسوف يتلقى ضربة أخرى وضربة أخرى حتى يفهم ذلك، كما قال.
ومع اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية مجدداً للبحث في التصعيد على جبهة لبنان، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين أمنيين أن كل عمليات الجيش تحظى سلفاً بموافقة مجلس الوزراء المصغر. وبحسب الصحيفة، فمن المحتمل استمرار المواجهات لأيام وربما أسابيع إذا تمسك حزب الله بموقفه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضغط على حزب الله يمكن أن يسبب ضغطا على يحيى السنوار ويغير الصورة، وأن إسرائيل أمام مفترق طرق مصيري.
أضاف عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم بأمان، وسنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن.
وكان نتنياهو ذكر أن الدولة العبرية وجهت سلسلة من الضربات إلى حزب الله، مؤكدا تصميمها على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقها الشمالية مع لبنان منذ بدء النزاع الراهن مع الحزب قبل نحو عام.
وقال: وجهنا في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات إلى الحزب لم يكن يتوقعها إطلاقا، وإذا لم يكن فهم الرسالة فأنا أؤكد أنه سيفهمها بعد هذه الضربات، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتساهل مع الهجمات على مواطنيها ومدنها، ونحن دولة إسرائيل لن نتساهل مع ذلك أيضا، على حد تعبيره.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تحدث عن سلسلة عمليات هجومية في لبنان أدت إلى أصعب أسبوع في تاريخ حزب الله.
القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن مناقشات على المستويين السياسي والأمني لتحديد الاستراتيجية الشاملة في شأن حزب الله، لافتة إلى أن نتنياهو وجالنت وهاليفي توصلوا إلى قرار يتمثل في التصعيد التدريجي من دون دخول حرب شاملة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستقوم بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها، وقال: توجهت إلى عشرات وزراء الخارجية وقمت بتفعيل كل السفارات الإسرائيلية حول العالم لنقل رسالة واضحة وحازمة مفادها بأن إسرائيل ستقوم بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها ممن وصفها بمنظمة الإرهاب القاتلة حزب الله.
أضاف أن إسرائيل لن تتوقف حتى تعيد الأمن إلى مواطنيها وعودة سكان الشمال إلى منازلهم، ويجب على العالم زيادة العقوبات على إيران وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، مشددا على ضرورة التنفيذ الفوري للقرار 1701 وسحب حزب الله إلى شمال الليطاني، وإذا لم يقم العالم بسحب الحزب وفقا للقرار المذكور فإن إسرائيل ستقوم بذلك.
عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس قال: علينا أن نفرض أثمانا باهظة ليس فقط على حزب الله بل أيضا على دولة لبنان ذات السيادة.
أمريكيا، وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، كان أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة تحذير إلى إسرائيل حضتها فيها على عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله. وأشارت الإذاعة إلى أن الرسالة الأمريكية طالبت الإسرائيليين بترك مجال لحل دبلوماسي حتى في حال الرد العسكري، ولم تذكر كان كيفية نقل الرسالة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل ولا من تولى القيام بهذه المهمة.
إدارة بايدن سبق وأبدت تفهما لحاجة إسرائيل للرد على حزب الله رغم أنها تفضل تجنب تنفيذ مثل تلك العملية.
وقال الرئيس الأمريكي: أشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وسنبذل قصارى جهدنا لتجنب توسع النزاع.
أما وزير دفاعه لويد أوستن فأعرب في اتصال بجالنت عن أهمية إيجاد حل دبلوماسي لتمكين السكان من العودة شمالا.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال في كلمته في تشييع إبراهيم عقيل ومحمود حمد إن إسرائيل ارتكبت 3 جرائم مؤلمة.
لن توقفنا التهديدات ولا نخشى أخطر الاحتمالات، ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية. خيلكم وخلي يصهر ونحن ملاقيينكم وحتشوفوا النتائج. لسنا بحاجة إلى إطلاق التهديدات ولن نحدد كيفية الرد على العدوان. لقد دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح، نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة، ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نتنياهو يستمر في تحويله البلدات الجنوبية إلى أرض محروقة غير مأهولة يصعب العيش فيها، وقال: نحن من جانبنا لا نريد الحرب ولن ننزلق إليها، لكن من حقنا الدفاع عن نفسنا بكل ما أوتينا من قوة وإمكانات.
وإذ اتهم بري نتنياهو بأنه يضغط بالنار لجر لبنان والمنطقة إلى حرب كبرى، طلب بتطبيق القرار 1701، وأضاف أن على المجتمع الدولي الضغط لتطبيقه على جانبي الحدود بإلزام إسرائيل بوقف خرقها الأجواء اللبنانية، ونطالب الولايات المتحدة بأن تمارس الضغط الكافي على نتنياهو لوقف عدوانه على لبنان بدلا من أن تتركه يبتزها ويشل قدرتها على التحرك لوقف العدوان.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي يترأس في 11 من قبل الظهر جلسة لمجلس وزراء في السرايا لمتابعة درس مشروع موازنة العام المقبل، جدد التزام لبنان بكل قرارات مجلس الأمن الدولي للتهدئة.
ونحن اليوم كحكومة عم نشتغل على وقف حرب إسرائيل ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول، وبموازاة ذلك السعي لتحزيز المقومات الأساسية السياسية والاقتصادية والمعنوية التي تساعد شعبنا وتمكن شعبنا من الصمود ثم النهوض والتعافي إذا نكون هيئة لها. لبنان بالتزامه بالقرار 1901 بكل مندرجاته وبكافة القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولكن نحن كمان نظرنا واتصالاتنا أنه مجلس الأمن الأمم المتحدة لازم كمان توقف مع الحق، ونحن عم نشوف اليوم قتل المدنيين والطرق التي عم تستعمل بقتل المدنيين واستعمال التكنولوجيا كسلاح لقتل المدنيين. أنا بعتقد هالشي يشكل نوع من خطر على كل السلم العالمي. نحن كمان هدفنا طبعا بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب حتى الحدود المعترف بها دولية، واستكمال المهمة تبع قوات حفظ السلام اليونيفل واللي جدد مجلس الأمن ولايتها. نحن عم نعمل على التعزيز الكامل للتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، وهالشي هو باب حقيقي للسلام والأمن بالمنطقة. كمان نحن عم نجرب بكل اتصالاتنا أنه نعمل على تجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.
وفي جديد الأخبار الأمنية، ذكرت القناة 14 العبرية أن الجيش الإسرائيلي نفذ 120 غارة جوية على لبنان معظمها في الجنوب والبقاع. كما ذكر إعلام إسرائيلي أن الهجمات الإسرائيلية الاستباقية واسعة النطاق في لبنان استهدفت منظومة الصواريخ البعيدة المدى لحزب الله في شمال البقاع.
ومع توافد العشرات من زعماء العالم إلى نيويورك استعدادا للمشاركة بدءا من يوم غد في المناقشات العامة للدورة السنوية 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خضم تصعيد للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن ما يثير قلقي خطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى، واعتبر أنه من الواضح أنه لا إسرائيل ولا حركة حماس تريد وقفاً لإطلاق النار، وهذه مأساة لأنها حرب يجب أن تنتهي.
إلى ذلك يعقد في باريس الأسبوع الحالي الاجتماع العسكري الدولي الذي يهدف إلى البحث في تعزيز تجهيزات الجيش اللبناني في حضور ممثل عن قائده العماد جوزيف عون الذي لا يمكنه مغادرة البلد في هذه الظروف.
تزامناً يصل اليوم إلى بيروت المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان رغم إلغاء رحلات الطائرات الفرنسية إلى لبنان، حيث يلتقي الرئيسين بري وميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي وقائد الجيش وعدداً من القيادات السياسية.
وتهدف الزيارة إلى النظر في تأثير الوضع المتدهور على الجبهة اللبنانية في الملف الرئاسي الذي كان تقدم رغم كل ما يقال بحسب المصادر الفرنسية، إذ أصبحت هناك قناعة لدى عدد كبير من الأطراف بضرورة أن يكون للبنان رئيس، واليوم هناك حاجة كبرى إلى رئيس يكون له هامش التحرك.
أوساط فرنسية مسؤولة قالت إن اللبنانيين وليس فقط حزب الله لم يقتنعوا بتحذيرات فرنسا من التصعيد الإسرائيلي الآتي، فباريس نبهت منذ البداية اللبنانيين إلى أن إسرائيل لم تعد كما في الماضي بفعل هجوم 7 من تشرين الأول، إذ رأت الأوساط أن تل أبيب لم تكن تتخلى في الماضي عن رهائنها وتتركهم يقتلون، أما الآن فهناك تغيير في ذهنية حكامها والمجتمع الإسرائيلي يبدو أنه وافق على ذلك. لقد تغيرت الذهنية الإسرائيلية، وهذا التغيير الأساسي في المجتمع الإسرائيلي أسيء تقديره في لبنان.
أضافت الأوساط الفرنسية نفسها أن المشكلة أن الحزب لا يزال يربط بين الحرب في غزة والحرب من لبنان وعقليته أنها ليست المرة الأولى التي تلقى ضربات وأنه بكل الأحوال سيعود لبنان وينهض مثل ما حدث في الماضي، وبالتالي من الصعب الحديث مع الحزب الذي يفكر بذهنية المدى البعيد وليس على المدى القصير.
وعن التوتر الذي ساد مكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أشارت الأوساط الفرنسية إلى أن طريقة تعامل نتنياهو واستراتيجيته أنه عندما يتم انتقاده يبتكر دائما شيئا لرد الانتقاد، وفي كل مرة يتهم فرنسا بأنها ضد إسرائيل وأنها مع العرب ليخرج من موضوع الحديث. إنها استراتيجيته القائمة على اتهام فرنسا بمعاداة السامية.
أما الحل الدبلوماسي الذي تحدث عنه ماكرون في مخاطبته الشعب الفرنسي فيتمثل بحسب الأوساط نفسها بالعمل الذي قام به الموفد الأمريكي أمس هوكستين والجهود الفرنسية وكيف يتم التقدم على هذه الأفكار الموجودة، فهي على الطاولة ومنها وقف التصعيد وكيفية تنفيذ أفضل للقرار 1701 وتعزيز اليونيفيل وإعادة إطلاق المفاوضات على الحدود البرية. فكل هذه الأفكار موجودة، لكن المشكلة أن البعض يقول أنه ليس بإمكاننا التفاوض ما دامت الحرب على غزة مستمرة، والآخرون يقولون أنه يجب التفاوض لأن حرب غزة مسألة أخرى.
وهناك قناعة لدى باريس أن إيران لا تريد الحرب، لكن السؤال هو هل تدفع حزب الله إلى التصعيد والرد العنيف؟ لا أحد يعرف، أجابت الأوساط. أما عن إعادة بناء الحزب قدراته فأشارت الأوساط إلى أنه ليس هناك أي شك بقدرات حزب الله على المدى الطويل على إعادة بناء قدراته، خصوصا أن تاريخ حماس أظهر أنه رغم قتل الكثير من عناصرها لم تنتهي. وفي التحليل الفرنسي أن بإمكان الحزب أن يعيد بناء قدراته، لكن السؤال هو متى يتم ذلك؟ لأنه يحتاج إلى وقت لإيجاد قيادات بديلة من التي تمت تصفيتها وتدريبها. كما نقل عن مصدر متابع أن التصعيد يهدف إلى محاولة التوصل إلى تسوية تعيد الهدوء إلى الحدود، رغم أن فرص الحل ليس بالأمر السهل في ظل الوضع الحالي في غزة بغياب أي أفق وانقطاع الاتصالات لمسعى وقف النار.
أضاف المصدر أن التصعيد هو المدخل للبحث الجدي في أي حل، مع التذكير بالمفاوضات الصعبة التي تمت في خلال حرب تموز 2006، حيث حمل الموفد الأمريكي بعد 4 أسابيع من القتال صيغة اتفاق أصبح فيما بعد القرار 1701 بعد موافقة مجلس الأمن عليه، وقد رفض حزب الله يوم ذاك الصيغة، وكانت المفاوضات تتم عبر الرئيس بري.
وغاب الموفد الأمريكي أسبوعاً استخدمت فيه إسرائيل كل أنواع القذائف والتدمير، بحيث تجاوز حجم الدمار الذي أحدثته الغارات في أسبوع ما دمر في الأسابيع الأربعة، ليعود بعدها الموفد الأمريكي حاملاً المشروع عينه مع تغيير في ترتيب البنود بتقديم بند على آخر.
وبعدما أمعن بري نظر في المشروع التفت إلى المفاوض الأمريكي وقال له عبارته الشهيرة: أنت مزين بارع لأرار بشع.
وقبل لبنان بالمشروع فأقره مجلس الأمن في اليوم التالي، وحدد موعد وقف العمليات العسكرية من دون اعتماد عبارة وقف إطلاق النار.
وخلص المصدر إلى السؤال هل تتكرر التجربة اليوم ويكون هذا التصعيد وتوسيع رقعة العمليات مقدمة لإيجاد تسوية معينة، لأن استمرار التصعيد من دون اتفاق سيؤدي بالتالي إلى توسيع الحرب.
أما تبدل المواقف فقد يفرض استقرارا مؤقتا على الحدود أو يعيد تحريك مهمة هوكستين مجددا للعمل على الصيغة التي كان ناقشها مع رئيس المجلس ووضعها في حقيبته في انتظار انتهاء ما وصف بحرب الإسناد التي ربطت بوقف إطلاق النار في غزة.
أفدنا الآن بمقتل أحد الأشخاص في الغارة الإسرائيلية التي طالت فجر اليوم جرود بلدة بوداي في البقاع الشمالي. ومع مواصلة الدفاع المدني مهمته في المكان المستهدف في الضاحية، أعلن أن عدد الضحايا أصبح 51 والمفقودين 10 في وقت تتواصل فيه عمليات رفع الأنقاض في ظروف صعبة للغاية، فيما باشرت الأدلة الجنائية في وحدة الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عملها، وبدأت أخذ عينات من جثامين القتلى الذين نقلوا إلى المستشفيات في الساعات الأخيرة وإجراء فحوص الدي أن أي لتحديد هويات أصحابها.
وأفاد مصدر في الدفاع المدني بأن الفرق الفنية تواجه صعوبات في عمليات رفع الأنقاض نظرا لكون المباني المستهدفة تقع ضمن حي مكتظ.
وأشار إلى أن ما يعيق عمل رفع الأنقاض وجود أهالي المفقودين والسكان المنتشرين في المكان، عدا عن عملية إخلاء مبنى ثالث من سكانه الذين يضطرون للدخول والخروج بسيارات كبيرة من أجل نقل أمتعتهم وما يضطرون لنقله من أثاث وأمتعة.
وقال المصدر إن هناك مبنى دمر بالكامل وسوي بالأرض، ومبنى ثاني استهدفت الصواريخ الإسرائيلية الطبقين السفليين منه، حيث كان اجتماع قادة قوة الرضوان وتم اغتيالهم، وقد طلب من السكان إخلاؤه بسرعة لأن أساساته باتت متصدعة ومعرضة للسقوط.
قبل متابعة النشرة، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد استعدادات لحزب الله لمهاجمة مواطني دولة إسرائيل، ولهذا السبب قمنا بالهجوم الاستباقي كما قال. أضاف: نعمل جاهدين على تدمير قدرات حزب الله والعمل على تحقيق كل أهداف الحرب، وحض المواطنين اللبنانيين المتواجدين قرب منشآت تحتوي على صواريخ مخبأة ومستودعات ذخيرة ومخزونات لحزب الله على الابتعاد عن هذه المناطق على الفور، لأن الجيش الإسرائيلي في طريقه إلى تدميرها. وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل جاهدين على تدمير قدرات حزب الله والعمل على تحقيق أهداف الحرب كافة.
نشرت وسائل أعلام إسرائيلية وأمريكية مزيدا من التفاصيل عن خطط إسرائيلية لمحاصرة شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، بعدما نقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول في جلسة مغلقة في الكنيست إنه يدرسها، واصفا إياها بالخطة المنطقية.
شبكة CNN نسبت إلى مسؤول عسكري إسرائيلي سابق أن نتنياهو يدرس خطة لإجبار كل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على الرحيل، وأن الخطة تهدف إلى تحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة ومحاصرة مقاتلي حماس إلى إجبارهم على الاستسلام أو الجوع.
من ناحية أخرى، كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه من المتوقع أن يعرض الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة بدائل عدة لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأن الخطط ستعرض على نتنياهو وستتضمن خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من حماس.
الصحيفة نقلت عن مصادر أن أحد الخيارات المطروحة هو يتولى الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات.
وذكرت الصحيفة أنه بعد مهلة أسبوع لإجلاء السكان سيتم فرض حصار عسكري كامل على المنطقة، ما يجعل المسلحين في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت.
وفي وقت سابق من أمس، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو القول في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إن خطة جنرال الاحتياط يورا آيلند لإعلان شمال القطاع منطقة عسكرية هي خطة منطقية، وأنه واحدة من الخطط التي يتم البحث فيها، ولكن هناك خطط أخرى أيضا.
وباتت الخطة المذكورة تعرف في إسرائيل بخطة الجنرالات، واقترحها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال آيلند في أيلول الحالي، ودعمها عشرات الضباط الكبار الحاليين والسابقين في الجيش.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن نحو 5000 من عناصر حركة حماس ما زالوا باقين في شمال غزة.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن نتنياهو إشارته في الجلسة إلى أنه كانت هناك محاولة لتمكين العشائر في غزة من توزيع المساعدات الإنسانية، لكنها لم تنجح.
وكان تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة لفت في آذار الماضي في بيان إلى أن القبائل ليست بديلاً من أي نظام سياسي فلسطيني، بل مكون من المكونات الوطنية وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية.
ميدانياً، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية ليلة الماضية مناطق واسعة في قطاع غزة، وعلى رأسها مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى عشرات القتلى والمصابين، بينما توقفت خدمات الإنترنت في مناطق الجنوبي ووسط القطاع بسبب العمليات الإسرائيلية.
في الأثناء، وصفت الخارجية الأمريكية إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في رام الله الذي نفذه الجيش الإسرائيلي بأنه مثير للقلق، وأكد متحدث باسمها أن إغلاقه يتعارض مع دعم واشنطن لحرية الصحافة في الضفة الغربية وعبر العالم.
على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأردنية إعادة المواطنين مصلح العودات وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب إطلاق النار الذي وقع في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في 8 من الحالي.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 من الشهري، من الشهر الحالي يشمل الفارين من الخدمة العسكرية.
أخير مرسوم أصدره كان في 16 من تشرين الثاني 2023، علما أنه في السنوات الماضية أصدر مرات عدة مراسيم العفو العام، إلا أن المعارضة السورية ومنظمات حقوقية وأممية شككت في تطبيقها، خصوصا أن هناك عشرات الآلاف لا يزالون معتقلين أو مخفيين قسرا في سجون النظام منذ اندلاع الثورة ضده في أذار 2011.
والآن مع التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول روبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل روبير.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من طبرجة باتجاه جوني وصولا لمفرق يسوع الملك، وكثيفة من الضبي باتجاه جل الديب نهر الموت وصولا للدورة، بتكفي ناشطة باتجاه الكارانتينا. أيضا عندنا حركة سير كثيفة من ساحة عونت الياس باتجاه الأوتوستراد، وحركة كثيفة من أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت. المدخل الجنوبي لبيروت عم يشهد حركة سير كثيفة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي، بتكفي كثيفة باتجاه أنفاق المطار. أيضا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير كثيفة من الكحالي باتجاه كوي عريا الجمهور، وكثيفة من الفياضية باتجاه الحزمية وصولا للسيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير ناشطة على جميع التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 4 حوادث نتج عنهم قتيل و3 جرحى. مخالفات الرادار 395 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي على منصة إكس الموقع ATMC لبنان. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا روبير، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات، أظهر استطلاع رأي أن 3/4 الفرنسيين أبدوا عدم رضاهم عن الرئيس إيمانويل ماكرون.
فمنذ نهب قوس النصر في ذروة أزمة الستورات الصفراء في كانون الأول من العام 2018، لم تنخفض شعبية الرئيس إلى حد 25%، وارتفعت نسبة كراهيته إلى هذا الحد 75% غير راضين. كما أن البعض يلوم ماكرون على وجه الخصوص على غروره غير المتناسب الذي أفسده، والفشل الذريع في حل البرلمان الذي جعل فرنسا غير قابلة للحكم.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن أكثر من النصف 55% من الفرنسيين غير راضين عن رئيس وزراء البلاد ميشيل بارنييه، في حين لم تتمكن حكومته بعد من اتخاذ أي إجراء، وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف في الفترة من 11 إلى 20 أيلول الحالي بين 2098 شخصا تزيد أعمارهم عن 18 عاما في عينة تمثيلية باستخدام طريقة الحصص، ويتراوح هامش الخطأ من 1 إلى 1.4 نقطة مئوية.
كيف الطقس هالأسبوع؟
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى عمر بمصلحة الأرصاد، صباح الخير.
صباح النور.
كيف الطقس هالأسبوع يا منى؟
هالأسبوع بعدنا اليوم بس شتاء، بالإجمال اليوم حيكون غائم جزئيا لغائم، في عنا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، على الساحل تقريبا باقية مثل ما هي. في عنا احتمال شتاء خاصة بالمناطق الشمالية، مع ممكن نشوف كمان برق ورعد والريح ناشطة. البحر حيكون الموج مرتفع شوي اليوم، ابتداء من بعد الظهر بيتحسن الطقس وبتخف الأمطار. بكرة غائم جزئيا ضباب على المرتفعات، في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالداخل. الأربعة كمان بكفي الارتفاع خاصة بالداخل وعلى الجبال، أغلب الوقت حيكون قليل الغيوم. الخميس كمان في عنا ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، يعني ابتداء من بكرة الطقس بيتحسن منيح، باقي الأسبوع باقي هيك. الحرارة اليوم على الساحل اللي عم تتراوح بين 22 و30، على المرتفعات من 15 ل 23، وبالبقى من 16 ل 28. الرياح الجنوبية غربية ناشطة اليوم، سرعتها بين 15 و35 كيلومتر، ممكن توصل لل 45 بالمناطق الشمالية، بس ابتداء من بعد الظهر بخف الهواء. الرطوبة النسبية على الساحل عم تتراوح بين 55 و85%. البحر باقي هائج اليوم، ارتفاع الموج ممكن يتخطى المتر اليوم، مع حرارة الماء 28 درجة. هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. وقبل التذكير بالعناوين، نشير إلى أن إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت قبل قليل أن قيادة الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء مجالس المستوطنات أن هذا اليوم سيشهد قتالا عنيفا ضد حزب الله. في الختام نذكر بالعناوين: ارتفاع متزايد في التراشق الكلامية، السخونة تصل إلى أطراف البقاع الغربي ومقتل شخص، والجيش الإسرائيلي يطالب المدنيين بالابتعاد عن مناطق الحزب. واشنطن تحض تل أبيب على عدم بلوغ أعلى مستوى من الرد العسكري ضد حزب الله. ولودريان في بيروت اليوم في مهمة شبيهة بسابقاتها. خطة إسرائيلية جهنمية لسكان شمال غزة. النشرة انتهت، أخرجها رواد شويح بعدها. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.